الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. المسلم أيها الإخوة دومًا في عبادة لله تبارك وتعالى، فإن العبادة هي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، بل يمكن أن تجعل المباحات عبادات، تأكل وتشرب وتتمتع بالطيبات لتستعين بها على عبادة الله عز وجل. ونذكركم دوما بقول معاذ رضي الله عنه: إني أحتسب قومتي كما إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهكذا بالنية الصالحة يصبح عمر الإنسان كله عبادة لله تبارك وتعالى، ويتحقق قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فنتذاكر أيها الإخوة العمرة وفضلها وأحكامها. فإن قال قائل: ما مناسبة هذا؟ المناسبة أنه الحمد لله تيسرت الأمور الآن في الذهاب إلى بلاد الحرمين، وكل يوم لا نعدم ذاهبا وراجعا من الذهاب إلى هذه الأماكن المقدسة لعبادة الله تبارك وتعالى، في هذه الأماكن التي جعلها الله تبارك وتعالى منسكا للمسلمين. فما هي العمرة؟ العمرة في لغة العرب بمعنى الزيارة، اعتمر بمعنى زار. وأما بالمعنى الاصطلاحي فهي زيارة مكة على وجه مخصوص لأداء عبادة مخصوصة. ولا ننسى فضل مكة وفضل المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، سبحان الله، الصلاة الواحدة في مكة 100,000 صلاة فيما سواه. وأما حكمها فاختلف العلماء في حكم العمرة، والصواب من ذلك قول الشافعي وأحمد أنها واجبة، أنها واجبة، وذلك لأدلة منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن يفيد الوجوب. ومن ذلك ما جاء في بعض روايات حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فجاء في السؤال عن الإسلام: وأن تحج وتعتمر. وأيضا حديث الصبي بن معبد الذي كان نصرانيا فأسلم وجاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له: إني أرى الحج والعمرة مكتوبين علي. هذا هو الشاهد، مكتوبين علي. فقال له عمر: هديت لسنة نبي. وهناك جماعة من الصحابة قالوا بوجوب العمرة، ابن عمر وجابر وابن عباس. ابن عباس كان يقول: إنها لقرينة الحج في كتاب الله، وهو قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومما ينبه عليها هنا أن الدخول في العمرة حتى ولو كانت نفلا فلا بد من إتمامها. أركان العمرة أيها الإخوة التي إذا فات واحد منها لا تصح ثلاث: الإحرام والطواف والسعي. واجباتها: الإحرام من الميقات والتحلل منها بالحلق أو التقصير. وبعض الناس يزهد في الحلق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وأيضا يجتنب المحرم محظورات الإحرام، أن يلبس المخيط، والمخيط هو المفصل على قدر البدن الذي يلبسه في حياته العادية، فلا يلبس يعني القميص ولا يلبس العمامة، كل ما يلبسه في حياته المعتادة لا يلبسه. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين لأن هذا مفصل على قدر البدن، وأمر بلبس النعلين وهكذا. وأيضا يجتنب الطيب إذا أحرم ودخل في الإحرام فلا يتطيب، ويجتنب الصيد، صيد البر. وأما صفتها فهي معلومة، غالب الناس الآن يذهبون عن طريق الطائرة فيتنظف وهو في بيته ثم يلبس ملابس الإحرام، ويمكن أن يلبسها في المطار، ويمكن أن يلبسها في الطائرة عندما يعلنون عن القرب من الميقات، فإذا بلغ الميقات دخل في العمرة، وهذا هو الإحرام. بعض الناس يحسب أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، الإحرام هو الدخول في العمرة بقوله لبيك اللهم عمرة ثم يلبي، ويستحضر أجور التلبية. ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه ومن عن شماله. التلبية فيها أحاديث كثيرة وفيها فضل كثير. وبعض الناس يعني يستحي لا يرفع صوته بالتلبية، والصحابة عندما كانوا يخرجون الحج والعمرة كانوا يصلون إلى مكة وقد بحت أصواتهم من التلبية ويستحضر معناها. ثم إذا وصل إلى المسجد الحرام دخله بأذكار دخول المسجد المعتادة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ثم يأتي إلى الكعبة ويستقبل الحجر الأسود ويطبع، يكشف منكبه الأيمن، ثم يطوف ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويستحضر أجر الطواف. أجر الطواف لا يرفع قدما ولا يضعها إلا كتب له حسنة، ومحي عنه خطيئة ورفع درجة. عندما يرفع رجله يحصل له هذه الثلاثة، عندما يضعها يحصل له هذه الثلاثة، وينشغل في الطواف بالدعاء وقراءة القرآن، ويحاسب نفسه ويعزم على التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا انتهى من الطواف طبعا أول ما يبدأ بسم الله والله أكبر، وكلما مر على الحجر يقول الله أكبر ويشير إليه إن لم يمكنه استلامه، ثم بعد ذلك يغطي منكبه ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين فهو كعتق رقبة، ثم بعد ذلك يشرب من زمزم، ثم يعود إلى الحجر ويستلمه مرة أخرى إن استطاع حتى يربط بين الطواف وبين السعي. فإذا ذهب إلى السعي، إذا وصل إلى الصفا تلا الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، ويرقى عليه ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويقول الدعاء المشهور لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يقول الدعاء مرة أخرى، ثم يدعو، ثم يختم بالدعاء، ثم ينزل. فإذا وجد المنطقة الخضراء يهرول فيها ويستحضر فقره إلى الله تبارك وتعالى حتى يكشف ما به، كما استحضرت هاجر عليه السلام لما لجأت إلى ربها فكشف الله قربتها وفرج عنها، فإذا جاء إلى المروة فعل عليه كما فعل على الصفا، وهذا شوط. وهكذا الذهاب شوط والرجوع شوط إلى أن ينتهي من سبعة أشواط، ثم يحلق، وبهذا تكون قد تمت عمرته. فضل العمرة أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد الله ثلاث: تفد على أكرم الأكرمين وأجود الأجودي الغني الكريم سبحانه وتعالى، الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وخاص العمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يمكنه العمرة يمكنه أن يحصل مثل ثواب العمرة كل يوم، يصلي الصبح في جماعة ويمكث يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس وترتفع، ويصلي ركعتين، فهذا له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يخصص أزمنة معينة من أجل العمرة كالعمرة في رجب، هذا لا دليل عليه. المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وبالنسبة للصغار إذا كان الصبي مميزا فيؤمر بالعمرة، يقال له قل كذا افعل كذا، وإذا كان غير مميز فيعني يفعل عنه وليه. نسأل الله تبارك وتعالى الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.